إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 مترا و 19 مترا و 21 مترا و 31 مترا، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 مترا. ويعاد بث البرامج المسائية صباح اليوم التالي من الرابعة حتى السابعة حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الواحدة حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجتين القصيرتين 31 و 41 مترا. كما يعاد بث ساعتين من برامجنا مساء كل يوم إلى أوروبا الغربية من الثامنة حتى العاشرة حسب توقيت غرينتش، أي من الحادية عشر مساء حتى الواحدة صباحا حسب توقيت العراق الشتوي، وذلك على الموجتين القصيرتين 31 مترا و 41 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أوقاتا طيبة نرجوها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 24 من تشرين أول عام 2001. في الساعة الأولى من برامجنا نقدم لكم عرضا مفصلا للشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب في أبرز محاوره، ومنها تأكيد ولي عهد البحرين أن موقف بلاده من اتساع الحملة ضد الإرهاب لتشمل العراق سيتحدد في ضوء ثبوت علاقة الأخير بالإرهابيين، واستنادا على الحقائق في هذا الخصوص. العراق ينفي أي علاقة له بالهجمات الإرهابية أو الإصابات بالجمرة الخبيثة، والعراق يبدأ تحركا دبلوماسيا للوقوف في وجه أي عقوبات جديدة عليه. بعد الملف العراقي تستمعون سيداتي وسادتي إلى جولة في الصحافة العربية من إعداد وتقديم سامي شورش. في الساعة الثانية من فترة بثنا لهذا اليوم نستمع إلى البرنامج الاقتصادي الأسبوعي من إعداد وتقديم ناظم ياسين، وتستمعون فيه إلى متابعة للإنتاج النفط العراقي ومطالبة بغداد الأخيرة منظمة أوبك بخفض إنتاجها لرفع الأسعار المتراجعة فضلا عن شؤون اقتصادية أخرى. وتستمعون أيضا إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ من إعداد وتقديم باسل الوائلي. هذا وتستمعون كالمعتاد إلى نشرتين مفصلتين للأخبار العالمية وموجزين لأهم الأخبار العراقية من إعداد وتقديم ناظم ياسين. أعزائي المستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات مع برامجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية وأستهلها بالموجز. فيما تتواصل الغارات الجوية على أفغانستان، رئيس الوزراء البريطاني يصرح بأن الحملة العسكرية ضد طالبان سوف تستمر إلى أن يعتقل الإرهابي المشبوه أسامة بن لادن. فئات أفغانية معارضة تعقد مؤتمرا في باكستان، فيما تعلن أنقرة استضافة مؤتمر آخر قريبا لمناقشة مستقبل البلاد بعد رحيل طالبان. فحوص تؤكد وجود بكتيريا الأنثراكس في مكتب البريد الذي يتولى فرز رسائل البيت الأبيض. مقتل 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على إحدى قرى الضفة الغربية. إلى التفاصيل. صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم بأن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد نظام طالبان في أفغانستان سوف تستمر حتى يلقى القبض على الإرهابي المشبوه أسامة بن لادن ويقدم إلى العدالة. بلير رفض التكهن في كلمته التلفزيونية بموعد انتهاء الحملة، لكنه ذكر أن بن لادن ما يزال يتنقل حاليا حول أفغانستان وسيتم اعتقاله في نهاية الأمر بحسب تعبيره. وأقر رئيس الوزراء البريطاني بأن الإصابات المدنية يتعذر اجتنابها على حد تعبيره، لكنه أضاف أن المخططين العسكريين يفعلون ما بوسعهم لتقليصها. سفير طالبان في باكستان عبد السلام ضعيف صرح في إسلام آباد اليوم بأن الميليشيا الحاكمة في أفغانستان سوف تقتل أمريكيين انتقاما لمقتل أفغانيين، مؤكدا أن طالبان لن تسلم بن لادن. مسؤولو طالبان وشهود أفادوا بأن مقاتلات أمريكية هاجمت اليوم مجددا مواقع الميليشيا قرب العاصمة كابول. وفي مدينة بيشاور الباكستانية، حيث يعقد أفغانيون مقيمون في المنفى مؤتمرا حول مستقبل البلاد بعد رحيل طالبان، حث المشاركون الولايات المتحدة على وقف حملتها العسكرية. المؤتمر الذي يستمر يومين ينعقد بحضور نحو 1000 مبعوث من تحالف 19 فئة أفغانية ينتمي معظم أعضائها إلى قبائل البشتون. سيد أحمد جيلاني أحد الآمرين العسكريين الذين قادوا المقاومة ضد الاحتلال السوفيتي في الثمانينات ذكر أن الحملة العسكرية الأمريكية أسفرت حتى الآن عن مقتل 800 من المدنيين. وحث الجماعات المتحالفة حاليا مع طالبان على مساندة الملك السابق ظاهر شاه من أجل تشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد، لكنه لم يشر إلى أي دور للتحالف الشمالي المعارض الذي يقاتل طالبان وينتمي أغلبية مقاتليه إلى قبائل غير قشتونية. في أنقرة أكد مسؤول في الحكومة التركية أن فئات المعارضة الأفغانية سوف تعقد اجتماعا في تركيا لمناقشة مستقبل أفغانستان، لكنه لم يحدد موعد ومكان المؤتمر. الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حسين دريوز صرح بأن بلاده سوف تستضيف المؤتمر دون أن تشارك في أعماله. وكان رئيس الوزراء التركي بولاند إيجيفيت أعلن عن اعتزام بلاده استضافة اجتماع المعارضة الأفغانية. وكالة فرانس بريس نقلت عن المراد أركون أحد مسؤولي المعارضة الأفغانية في أنقرة أن ممثلين عن التحالف الشمالي المعارض لطالبان ومبعوثين من الملك السابق ظاهر شاه قد يجتمعون الأسبوع القادم في إسطنبول. في غضون ذلك كررت طهران انتقاد الضربات الأمريكية ضد أفغانستان المجاورة، ووصف وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة بأنها ذات نتائج عكسية. خرازي أدلى بهذا التصريح إثر محادثات في طهران مع وزير الخارجية الألماني الزائر يوشكا فيشر الذي ذكر أن كلا البلدين يأملان بانتهاء العملية العسكرية في وقت سريع. لكن فيشر أكد أيضا استمرار التأييد الألماني للحملة العسكرية في أفغانستان. أكدت فحوص وجود بكتيريا الجمرة الخبيثة في أحد مكاتب البريد الذي يتولى فرز رسائل البيت الأبيض، ما دفع الرئيس جورج دبليو بوش إلى الإعلام بأنه غير مصاب بهذا المرض. ويخضع موظفو مكتب البريد الذي أغلق ويبعد مسافة كيلومترات عن البيت الأبيض يخضعون لفحوص التعرض المحتمل لبكتيريا الأنثراكس. وقد تم كشف ذلك إثر التأكيد الرسمي بأن اثنين من موظفي أحد مكاتب البريد الأخرى في واشنطن قتلا بالجمرة الخبيثة. الخبر الأخير: قتل نحو 8 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية شنت ليلة أمس على قرية بيتريما في الضفة الغربية. مسؤول فلسطيني لم تعرف هويته صرح بأن معظم القتلى كانوا على ما يبدو من المتطرفين المناوئين لإسرائيل، وقد أطلقت مروحيات إسرائيلية النار عليهم حينما حاولوا الفرار من القرية التي تقع شمال مدينة رام الله. أنباء أخرى أفادت اليوم أيضا بوقوع عنف في مدينة طول كرم. الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على 3 فلسطينيين وأردتهم قتلى في كمين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولتنا اليومية على أنباء مستجدات الشأن العراقي عربيا وإقليميا وعالميا، إلى جانب موضوعات أخرى تناولتها تقارير صحف ووكالات أنباء، من بينها: ولي العهد البحريني يؤيد الهجمات الأمريكية على أفغانستان ويؤكد أن موقف بلاده من اتساع الحملة ضد الإرهاب لتشمل العراق سيتحدد في ضوء ثبوت علاقة الأخير بالإرهابيين واستنادا على الحقائق في هذا الخصوص. العراق ينفي أي علاقة له بالهجمات الإرهابية أو الإصابات بالجمرة الخبيثة. وطارق عزيز يصف التلميحات بضلوع بغداد في هذه الأعمال بالشريرة وبكونها لا أساس لها. العراق يبدأ تحركا دبلوماسيا للوقوف في وجه أي عقوبات جديدة عليه، وحدوث ارتفاع طفيف في الصادرات النفطية العراقية. غرق ما يزيد على 400 شخص من طالبي اللجوء في المحيط الهندي، والغالبية العظمى منهم من العراقيين.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
أيدت دولة البحرين، حيث توجد القاعدة للأسطول الخامس الأمريكي، الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة هجماتها على طالبان ومنظمة القاعدة في أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قوله: عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، إن قصف أفغانستان يأتي ردا على الهجمات التي ارتكبها إرهابيون يعيشون في أفغانستان ولم يسلموا حتى الآن إلى المجتمع الدولي. وفي سؤال لولي العهد عما إذا كان يرى أن الحملة الأمريكية ضد الإرهاب يجب أن تتسع لتشمل جماعات ودول أخرى مثل العراق، أعرب الأمير عن تأييده ذلك بالنسبة للجماعات الإرهابية، أما بالنسبة للعراق فقد لاحظ أن السؤال يقوم على الافتراض وأن الأمور لم تصل إلى تلك المرحلة حتى الآن. وأضاف ولي العهد البحريني إنه إذا تبين وجود صلة للعراق بالإرهابيين فإن القرار بهذا الشأن يتوجب اتخاذه في ذلك الحين ووفقا للحقائق المتوافرة. وحول الموضوع نفسه، ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الأمير البحريني أكد على أن الحقائق هي أمر بالغ الأهمية في مثل هذه الحالة. من ناحيته نفى العراق أمس أي علاقة له بالهجمات الإرهابية في 11 من أيلول أو الإصابات بالجمرة الخبيثة الأنتراكس، واصفا التلميحات إلى ضلوع بغداد في هذه الأعمال بأنها شريرة ولا أساس لها. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قوله إن العراق لا علاقة له بجميع ما حصل في أمريكا في المدة ما بين 11 من أيلول والوقت الحاضر. الوكالة قالت إن عزيز كان يرد على التهم التي ساقها المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جيمس ويلسي من أن العراق يمكن أن يكون متورطا، وأنه ربما كان يجب على الولايات المتحدة أن تواجه الرئيس صدام حسين كجزء من حملتها للقضاء على الإرهاب. طارق عزيز قال إن ربط العراق بالأحداث التي حصلت هو شيء شرير ولا أساس له، لأن الأنثراكس يتواجد في العديد من البلدان بضمنها الولايات المتحدة التي تعتبر منتجا رئيسيا للأنثراكس. واتهم عزيز الولايات المتحدة بأنها تحاول مهاجمة العراق بهدف التخلص من الحكومة القائمة لأنها حكومة تتصف بالاستقلالية والنزاهة. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى أن عزيز اعترف أن العراق أجرى تجارب على الأنثراكس في الماضي، لكنه أكد على أن المواد المستخدمة لم تكن من النوعية العالية وأنها دمرت بالكامل. وفي سياق متصل ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق اتهم الإدارة الأمريكية بأنها تنشر المخاوف المتعلقة بالأنثراكس لتحول هزيمتها في 11 أيلول إلى نصر يتمثل في مواجهة الإرهاب البيولوجي المزعوم. وكالة الأنباء نقلت عن صحيفة الثورة العراقية لسان الحزب الحاكم في العراق أن جميع الدلائل تشير إلى الولايات المتحدة باعتبارها المصدر للأنثراكس. على صعيد ذي صلة، نشرت مجلة فرنسية مختصة في شؤون الشرق الأوسط مقالا تحليليا عن احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. وانتهت المجلة إلى القول إن العراق هو هدف محدد للضرب أمريكيا إن عاجلا أو آجلا. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري يعرض للمقال المذكور.
تؤكد مجلة جون أفريكا الفرنسية وجود سيناريو حرب يثير القلق في العواصم العربية والأوروبية، ويتمثل في كثرة احتمالات توسيع واشنطن لميدان المواجهة الحالية ضد الإرهاب ليشمل العراق بشكل خاص، مشيرة إلى حالة وسواس حقيقية تعيشها هذه العواصم. سببها حسب معلومات المجلة إن القصف المحتمل ضد العراق لن يتعرض هذه المرة فقط إلى القواعد العسكرية الموزعة في الصحراء والمناطق العراقية النائية، بل سيتركز على بغداد بهدف محدد هو القضاء على نظام الرئيسي صدام حسين حسب قول المجلة. وتقارن جون أفريك واسعة الانتشار بين مشهدين للتعاون السياسي والاستراتيجي مع مجمل ما يجري في الشارع العربي والإسلامي الوقت الحاضر. يخص الأول عدم ارتياح باريس ولندن وبرلين للمعلومات المتكررة حول عدم اقتصار المواجهة على طالبان وتنظيم القاعدة، مقابل تيار قوي في واشنطن يريد استكمال حلقات المواجهة التي لم تنجز جميعها خلال حرب الخليج الثانية، مشيرة إلى أن كل الاستعدادات قد اتخذت على ما يبدو لاستكمال هذه المهمة التي تصفها المجلة بالسيناريو غير المحبذ مشاهدته داخل العواصم العربية والأوروبية. وتتحدث المجلة الفرنسية المتخصصة بالشؤون الأفريقية والشرق أوسطية وامتداداتها الدولية، تتحدث عن أهمية ما جرى في أحد اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى الأمريكي والذي حضره كبار الخبراء في وزارتي الدفاع والخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى هنري كيسنجر وداين كوايل وهارولد براون وجيمس ويلسي. وكل هذه الرموز تقول المجلة يمثلون الهاجس الأمني الخارجي للولايات المتحدة، مؤكدة بأن أحد البنود الأساسية لهذا الاجتماع كان الاتفاق على وجوب الربط بين زعزعة نظام الرئيس العراقي صدام حسين والقضاء على تنظيم القاعدة والإرهاب الدولي. وحسب المجلة فإن الرسالة التي وجهها المجتمعون إلى الرئيس جورج بوش حملت بندا أساسيا يقول إن إعلان الحرب ضد أفغانستان دون العمل على بعثرة حجر الدومينو العراقي في نفس الوقت لن يكلل جهود محاربة الإرهاب للنجاح. وتتوقف جون أفريك عند الخيارات التي يدافع عنها بالوقت الحاضر المدير السابق للمخابرات الأمريكية جيمس ويلسي وريتشارد بيرل أحد كبار المستشارين في حكومة رولاند ريغان السابقة، والمتعلقة جميعها بضرورة التخلص حسب ما تقول المجلة من نظام الرئيس العراقي صدام حسين المتهم بدعم واضح للعناصر التي دبرت الاعتداءات على الولايات المتحدة، وفي المقدمة من ذلك يأتي اسم رمز يوسف الذي تعتبره واشنطن عميلا للمخابرات العراقية. وتعتقد المجلة الفرنسية بأن استعجال الالتفات نحو العراق من عدمه له علاقة مباشرة باتجاهات الحرب ضد أفغانستان، فكلما كانت النتائج المتحققة في هذه الأخيرة أقل من الطموح، كان الهدف العراقي أقرب إلى التصويب الأمريكي، موضحة بأن الخلافات الحالية في الإدارة الأمريكية حول هذا الربط ومقدار نجاح واشنطن في ترتيب نظام أفغاني متوازن في درجات اعتداله سيغريها، تقول المجلة، لتطبيق نفس السيناريو في بغداد، عندها سينجح الرئيس جورج بوش في تنفيذ وعوده للأمريكان والخاصة بالقضاء نهائيا على كل مصادر الإرهاب الدولي حسب ما تعتقد ذلك مجلة جون أفريك الفرنسية.
في هذا الإطار بدأ العراق تحركا دبلوماسيا للوقوف في وجه أي عقوبات جديدة عليه. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يبدأ العراق اعتبارا من مطلع الشهر المقبل تحركا سياسيا واسع النطاق يقوده إلى أكثر من عاصمة عربية وعالمية في محاولة لحشد التأييد لموقفه عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي مطلع كانون الأول، وهو اجتماع مكرس لمناقشة العقوبات الذكية وتمديد اتفاق النفط مقابل الغذاء لمرحلة جديدة. وتقول صحيفة العرب اليوم نقلا عن مراسلها في بغداد إن طه ياسين رمضان سيزور لبنان والجزائر، بينما يقوم طارق عزيز بزيارة موسكو، وتتوقع مصادر مطلعة كما يقول المراسل أن يزور وزير الخارجية العراقي دمشق وعمان والقاهرة. والواضح أن التحرك العراقي هذا يركز على الدول التي رفضت نظام العقوبات الذكية بهدف استباق أي محاولة أمريكية بريطانية جديدة لإقرار تلك العقوبات. ويسعى المسؤولون العراقيون إلى التنبيه سلفا إلى مخاطر أي آلية جديدة لنظام العقوبات أو أي شروط جديدة حول اتفاق النفط مقابل الغذاء. وفي إطار حشد التأييد يتوقع أن يقوم طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية بتوقيع اتفاقيتين للتجارة الحرة مع كل من لبنان والجزائر. ويقول مراسل العرب اليوم في بغداد إن رمضان وقع مع المسؤولين الروس قبل عدة أشهر اتفاقية استراتيجية بعيدة المدى في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي والنفطي بلغت قيمتها 40 مليار دولار لتنفيذ 70 مشروعا في العراق في هذه المجالات خلال السنوات المقبلة. وقد تم توقيع عدة عقود لتنفيذ هذه الاتفاقيات خلال زيارة سفير المهمات الخاصة الروسي نيكولاي كورتوزوف لبغداد قبل عدة أيام، وهذا ما يفسر مشاركة 200 شركة روسية في معرض بغداد الدولي الذي سيفتح أبوابه مطلع الشهر المقبل. والتحرك الدبلوماسي العراقي المتوقع يترافق مع عدة إشارات صادرة من بغداد ذات طبيعة اقتصادية تقرأ على وجهين: الأول التهديد بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي تؤيد الولايات المتحدة في مشروعها الجديد في مجلس الأمن، والثاني الوعود بمزيد من العقود والتعاملات التجارية مع الدول التي تقف ضد هذا المشروع. والمعروف أن الأردن كان من الدول التي عارضت فرض عقوبات ذكية على العراق عند مناقشتها في مجلس الأمن بعد تهديد بغداد بقطع علاقاتها التجارية مع عمان، ولا مؤشرات حتى الآن على تغيير هذا الموقف في حال مناقشة جديدة لنمط جديد من العقوبات ضد النظام العراقي. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا أشارت فيه إلى أن شمول العراق بالضربة العسكرية الأمريكية قد يؤدي في هذه المرحلة إلى تفكك التحالف الدولي الخاص بمحاربة الإرهاب. في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مسؤول عربي ومحلل سياسي بريطاني أن الاحتمال الأرجح هو أن تتجه واشنطن إلى تجديد العقوبات ضد العراق والضغط عليه لقبول عودة المفتشين الدوليين. سامي شورش يعرض للتقرير الذي بثته رويترز:
الأرجح أن لا تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية لتوجيه ضربة إلى العراق في الوقت الحاضر، لكن الأكيد أن واشنطن ستتجه لتضييق الخناق على بغداد عن طريق تشديد العقوبات ضد العراق.
وكالة رويترز للأنباء بثت في هذا الخصوص تقريرا نقلت فيه عن مسؤول عربي كبير لم تذكر اسمه أن واشنطن المدعومة بتحالف دولي لافت تتهيأ لطرح اقتراح لإعادة التركيز على العراق حين تنتهي المرحلة الحالية لبرنامج النفط مقابل الغذاء في مطلع تشرين الثاني المقبل. وأضاف المسؤول العربي أن الولايات المتحدة ستركز في المرحلة المقبلة على تجديد العقوبات ضد العراق إضافة إلى التجديد على ضرورة عودة المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة إلى ممارسة مهامهم التفتيشية في العراق. لكن الوكالة لفتت إلى أن الموقفين الروسي والصيني ما يزالان غير واضحين على رغم أن الدولتين منحتا واشنطن دعمهما الكامل في حربها ضد الإرهاب. رويترز لفتت إلى أن الحرب ضد أفغانستان دخلت أسبوعها الثالث في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس جورج دبليو بوش مقاومة الأصوات الداعية إلى ضرب العراق في داخل إدارته، لكن في ظل عدم وجود أدلة دامغة تشير إلى تورط العراق في هجمات 11 من أيلول الماضي أو في نشر بكتيريا الأنثراكس، فإن توجيه الضربة العسكرية إلى العراق سيصيب التحالف الدولي الذي تحظى به الولايات المتحدة بأضرار كبيرة. أما في حال توفر مثل تلك الأدلة فإن الضربة ستكون سهلة ولا تلحق أي ضرر ملموس بالتحالف على حد تعبير الوكالة العالمية. المسؤول العربي الذي تحدث إلى رويترز رجح أن لا يكون العراق مدرجا على قائمة الأهداف الأمريكية على الأقل في المرحلة الحالية التي تشهد حربا ضد أفغانستان. إلى ذلك أكد المحلل السياسي البريطاني نيل باتريك في حديث مع رويترز أن الوقت غير ملائم لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق أو إطاحة النظام العراقي عن طريق ضربة عسكرية، لكنه رجح أن تحاول واشنطن رفع وتيرة طلعاتها الجوية فوق منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه. باتريك أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحاول تمرير نظام العقوبات الذكية في مجلس الأمن في تشرين الثاني المقبل. إلى ذلك رجح أن تتحول مشكلة المفتشين الدوليين المكلفين بنزع أسلحة العراق للدمار الشامل إلى أزمة حامية بين بغداد والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، نواصل الاستماع إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة. واصلت أسعار النفط ولليوم الثالث انخفاضها في الوقت الذي زادت فيه كمية المخزون من الوقود في الولايات المتحدة، وعدم الاحتمال بتخفيض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من إنتاجها على الأقل في الأسابيع الثلاثة القادمة زادت من التوقعات بعدم ارتفاع الطلب على النفط. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن سعر الخام الأمريكي الخفيف قد تراجع 30 سنتا ليصل إلى 21.55 دولارا للبرميل الواحد، ومسجلا انخفاضا يقدر ب 3% هذا الأسبوع. الوكالة أضافت أن أسعار النفط التي انخفضت بمقدار يزيد على 25% منذ منتصف أيلول الماضي من المرجح أن تبقى منخفضة. في هذا السياق قالت وكالة فرانس بريس للأنباء أن صادرات العراق النفطية شهدت ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي من 14.7 مليون برميل إلى 15.9 مليون برميل وفقا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة الذي يدير برنامج النفط للغذاء. ففي الأسبوع المنتهي في 19 من تشرين الأول الحالي بلغ معدل سعر النفط الخام العراقي حوالي 17.60 دولارا للبرميل الواحد أو ما يعادل 19.45 يورو وقدرت العائدات ب 280 مليون دولار أو ما يعادل 310 مليون يورو. مكتب الأمم المتحدة أشار إلى أن مبيعات النفط العراقي في بداية المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء لم تكن منتظمة، وأن سعر النفط قد تهاوى من 24.30 دولارا للبرميل الواحد إلى 17.60 دولارا في الأسابيع الخمسة الماضية، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في العائدات نتيجة ذلك. في غضون ذلك قالت بغداد إنها أطلقت صواريخ أرض جو على طائرات أمريكية وبريطانية في شمال العراق وأجبرتها على الفرار حسب ما جاء في خبر بثت وكالة فرانس بريس للأنباء. وأجرى مراسلنا في بيروت علي الرماحي حوارا مع الإعلام العراقي حسن العلوي حول المواقف المتناقضة للحكومة العراقية إزاء الحركة الإسلامية في العراق.
قال نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز مؤخرا أن سياسة السلطة والحزب في العراق لا تنسجم مع المنهج الأصولي، إلا أن الباحث العراقي حسن العلوي يقول في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن مقولة طارق عزيز نصف صحيحة، فالسلطة في العراق تنسجم مع الفكر الأصولي السلفي بهدف تفكيك الكتل المتجانسة في العراق، وهي وفق العلوي الغالبية العربية الشيعية والأكراد، بينما تكافح السلطة هذه التيارات السلفية في مناطق الموصل والرمادي وغيرها.
كلام نصف صحيح، فهم لا يؤيدون هذه الحركات إذا عملت في مناطق سنية في الموصل والرمادي ووصلت الحد إعدام مجاميع منهم في الرمادي. أنا أعرف هذا تمام لأنه الصلة طويلة مع الرمادي. هناك صراع بين التيار الإسلامي قومي في المناطق هذه، والتيار الإسلامي كان يمثل الإخوان المسلمين والتيار القومي مثل حزب البعث. وهذا صراع تاريخي طويل. لما كنت أنا اشتغلت هناك بالرمادي فترة، سواء كان بالحزب أو كنت بالتدريس أيضا، والصراع القوي بالرمادي مثل ما كان في بغداد بين الشيوعيين والباثيين، فهناك بين الإخوان المسلمين وبين الباثيين. وطبيعي أن الحزب هناك ما يوافق على نمو قوة سياسية كبيرة وتستحوذ على الجمهور. أما في المناطق الشيعية فهو الهدف منهم وفق مشروع تفتيل الكتل المتجانسة والكبيرة، فيسمحونهم مثلا يرسلوهم للمناطق الكردية باعتبارها كتلة كبيرة متجانسة، والمناطق الأغلبية العربية اللي هم الشيعة وامتداداتهم القبائلية هناك.
هذه الحركات السلفية يقول العلوي هي وهابية، وأن نشاطها بدأ في العراق منذ إعادة بناء مدينة الفاو بعد الحرب مع إيران، وانتشرت بعد ذلك إلى باقي مناطق الأكراد والجنوب.
هي وهابية، لا تتجاه وهابية. فبدأت هي مع تجديد بناء مدينة الفاو. فوجئ الناس هناك، وهي منطقة معروفة شيعية، أن بنيت فيها جوامع وسلم الجامعان الأساسيان إلى جماعة إلى سلفية هي امتداد لابن لادن، باعتبار أن هؤلاء هم قدموا تبرعات من الخليج لإعمار مدينة الفاو، ثم زحفوا إلى الناصرية وأقاموا جامعا لهم. والواقع أن هذا الجامع هو مركز للترويج ومركز للدعاة.
ويقول العلوي أن هذه التيارات السلفية استغلت ظروف الحصار والحاجة لكسب الأنصار، وذلك بتقديم إغراءات مادية في عملية مدعومة من السلطة كما يقول.
أرز الكويت وتأثيرات الحصار على الناس، بدأوا يستخدمون الأموال ويخصصون لكل عائلة $50. طبيعي $50 أمام راتب الراتب العادي لأي موظف هي $5، بينما هم يدفعون $50 أي 10 أضعاف ما يستلم الإنسان هناك. طبيعي أن بعض الناس تروح، ناس تريد تستر على أعراضها، تريد تستر على نفسها، تريد تستر على تريد تأكل، تريد تلبس، وقد ما يكون مسألة الإيمان مسألة أساسية، يمكن يغيرون رأيهم في المستقبل، أو ما تريد السلطة أن هؤلاء ألغام مزروعة، فإذا قتلوا بالمستقبل أو الآن فالسلطة ما خسرانة، لأنه مو شعب هذول اللي يقتلون تلك المناطق. ولهذا أقول لطارق عزيز أن السلطة بغداد تدعم وتروج لهذا الاتجاه السلفي لإظهار نفسها كأنما هي من حماة المذهب السني ضد الشيعة، لكنها في المناطق السنية تدخل مسألة في الصراع على السلطة، فتضرب السلفيين في الموصل وفي أي منطقة سنية عدل المناطق الكردية. طبيعي.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا.
وعلى صعيد مختلف، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الأحلام بحياة جديدة في أستراليا انتهت بالموت لمئات من اللاجئين بعد أن تعطلت المضخة المتهالكة التي كانت تنزح المياه المتسربة إلى زورقهم الإندونيسي في عرض المحيط الهندي. وقد غرق الزورق بعد 10 دقائق من تعطل المضخة بسبب الأمطار الغزيرة. ومن عدد الركاب البالغ 418 الذين كانوا على متن الزورق، والغالبية منهم من طالبي اللجوء العراقيين ومن أفغانستان وبلدان أخرى، لم يحالف الحظ سوى 44 فردا بقوا على قيد الحياة، وذلك يوم الجمعة الماضية. الوكالة قالت إن الأحياء وضعوا في دار للاجئين في مدينة بوجور على بعد 60 ميلا إلى الجنوب من جاكرتا، أما المصابين بجروح وكسور فإنهم يعالجون في المستشفى. في هذا الخصوص نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الأندونيسي رغبة بلاده استضافة مباحثات دولية لمعالجة مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط إلى دول المنطقة. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن محللا سابقا في مخابرات القوات الجوية الأمريكية والذي عمل في الوكالة التي تدير محطات التجسس الفضائية الأمريكية قد وجهت له تهمة التجسس ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة. برايان باتريك ريغان البالغ من العمر 39 عاما كما تقول وكالة الأنباء اطلع على معلومات مخابراتية لها علاقة بالاستعدادات العسكرية لإيران والعراق وليبيا والصين. وقد وجدت مع ريغان قصاصة من الورق تحتوي على عناوين وأرقام من بينها السفارة العراقية في النمسا وقسم رعاية المصالح العراقية في باريس. وعلى رغم التطورات السياسية المتباينة في العالم، ما تزال موسكو تحتفظ بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية مع العراق. في هذا الخصوص أبرمت شركات روسية عقودا لتصدير مركبات وشاحنات إلى العراق في إطار برنامج النفط للغذاء. التفاصيل مع مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
قال مسؤول رفيع مستوى في شركة روسية إيطالية لبناء السيارات إن مؤسسته تستكمل تنفيذ عقد يقتضي بتزويد العراق ب60 جرارة. وأفاد فيكتور خورونجينكو المدير التجاري لشركة إيفيكو أورالاز في حديث لإذاعة العراق الحر أنه من المتوقع أن تصل هذه الجرارات إلى العراق قبل حلول عام 2002. علينا أن نرسل هذا الدفع من مدينة مياز الواقعة عند سفح جبال أورال في شهر 22 نوفمبر القادم، وبعد ذلك تصل الجرارات إلى ميناء نوفوروسيسك في جنوب روسيا بالبر، ومن هناك إلى العراق بالبحر حسب ما قال فيكتور خورونجينكو. وأضاف أن حوالي 40 يوما ستمر من وقت إرسال الجرارات من المصنع حتى وصولها إلى الأراضي العراقية، وأشار مسؤول الشركة الروسية الإيطالية إلى أن تنفيذ هذا العقد يتم في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وردا على سؤال عما إذا كانت هذه هي التجربة الأولى لعلاقات العمل بين شركته مع العراق، قال:
сразу же выиграли тендер, но это просто, как я понимаю, наверное, какая-то удача или может не удача, может быть разумный подход наш.
هذه هي المرة الأولى والوحيدة حتى الآن التي نتعاون فيها مع بغداد. كنا قد حاولنا إقامة علاقات عمل مع الجانب العراقي فيما مضى ولكن دون جدوى. أما الآن فإننا أجرينا مفاوضات وفزنا بالمسابقة، ولا أدري ما هو سبب هذا النجاح، أكان حظا سعيدا أو تصرفا معقولا من طرفنا. قبل ذلك كنا نسعى إلى التعاون مع بغداد بوساطة بعض الشركات الروسية الكبيرة التي تعمل في البلاد مثل غاز بروم وجيدرو ماش سيرفيز موسكفا وزاروبيج نفط على حد تعبير فيكتور خورونجينكو، ومضى قائلا أن بغداد كانت ترفض التعامل مع شركته بسبب الأسعار العالية التي كانت تضم أجرة الوساطة، إلا أن الأسعار انخفضت بعد أن اتصلت شركة إيفيكو أورالاز بالجانب العراقي مباشرة وبدون أي وسطاء. وذكر المسؤول أن العراق يخطط لمواصلة العلاقات مع الشركة وقد عرض عليها خططا ومشاريع، وأردف خورونجينكو بأن الشركة ستفتتح مكتبا لها في العراق إذا تطور التعاون بنجاح. ومع ذلك شدد فيكتور خورونجينكو على أن العلاقات مع بغداد تشكل مصعب معين لإيفيكو أورالاز، وبالدرجة الأولى لأن العراق دائما يصفي حساباته مع شركائه بعد تنفيذ العقود ولا يدفع مقدما. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
في ختام هذا الجزء من الملف نستمع إلى جولة في الصحافة العربية من إعداد وتقديم سامي شورش.
سيداتي وسادتي، تنوعت اهتمامات الصحف العربية بالشأن العراقي، لكن قبل أن نعرض لأهم ما جاء في تلك الصحف أقرأ بعضا من أهم العناوين العراقية التي أبرزتها الصحف العربية. الشرق الأوسط اللندنية: بغداد تكرر نفيها لعلاقتها بإصابات الجمرة الخبيثة في أمريكا وتجدد رفضها لعودة مفتشي أسلحة الدمار الشامل الدوليين. الزمان اللندنية: محللون يرجحون موافقة روسيا على مشروع العقوبات الذكية. البيان: الإماراتية ضرب العراق وتهميش الصراع العربي الإسرائيلي هدفان أمريكيان. الحياة اللندنية: العراق يطلب من الجمعية العامة مناقشة آثار استخدام اليورانيوم المنظم. ونشرت الحياة أيضا استطلاعا لأراء جماعة عراقية معارضة حول احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. كتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن مسؤولين عراقيين نفوا أي صلة للعراق بانتشار بكتيريا الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين العراقيين شددوا على أنهم غير مستعدين للسماح بعودة المفتشين الدوليين، متهمين واشنطن بتلفيق هجمات الجمرة الخبيثة كذريعة لتوسيع نطاق حملتهم لمكافحة الإرهاب لتشمل دولا أخرى. في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن هدى صالح مهدي عماش عضو القيادة القطرية في حزب البعث الحاكم أن مواقف العراق واضحة، وهو أنه لن يقبل عودة فريق التفتيش عن الأسلحة. من جهة أخرى قالت صحيفة الحياة اللندنية إن العراق طرح مشروع قرار في لجنة نزع السلاح العام التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة
بخصوص آثار استخدام اليورانيوم المنظم. وزادت الصحيفة أن بغداد أشارت إلى أن استخدام ذخائر حربية مشبعة باليورانيوم المنظم أطلق جزيئات مشعة وغبارا كيميائيا نقلته العوامل الجوية إلى مناطق واسعة. مستمعين الأعزاء، قبل أن أواصل عرض بقية فقرات هذا العرض، نستمع فيما يلي إلى عرض لأهم ما جاء في صحف أردنية صادرة اليوم عن الشأن العراقي، يقدمه مراسلنا في عمان حازم بيضين.
في صحيفة العرب اليوم يقول جميل النمري إن بضعة أسابيع من القصف الجوي على العراق كانت كافية لتحقيق الغرض المحدد للحرب، ورغم لا أخلاقية اللجوء إلى تدمير البنية التحتية لبلد عامر، فقد رأت فيه الولايات المتحدة وسيلة أسهل من الاشتباك مع القوات العراقية لإخراجها من الكويت. أما في الأسواق فإن يحيى محمود يقول أنه بالرغم من أن أي مبادرة سياسية عراقية استباقية ستلقى صدا أمريكيا فوريا، إلا أن متخذ القرار العراقي وبصفته المسؤول الأول عما يبيت للعراق من ضربات هو الآن أمام خيار المحاولة الاستباقية للمرحلة الثانية من الهجمات الأمريكية، وإلا فأن سيناريو التصعيد والاستدراج سيأخذ مدى وينتهي إلى ما لا تحمد عقباه، ودون أن يجدي شيئا ما سيرفع في العراق والمحيط من شعارات ضد الأعداء. وعلى صعوبة تقبل متخذ القرار في العراق لمبادرات تصالحية مع دول الخليج والالتزام بالقرارات الدولية وتنفيذها حتى لو اقتضى ذلك عودة المفتشين الدوليين، على صعوبة هذا إلا أن مثل هذه المبادرات العراقية التي ستصدم حتما الأمريكيين تكاد تكون الخيار الوحيد المتاح لإجهاض الهجوم الأمريكي القادم ضد العراق والمتزامد مع جهود الحل النهائي للقضية الفلسطينية في إطار إعادة التشكيل المتسارعة للإقليم، كما يقول يحيى محمود في صحيفة الأسواق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة البيان الإماراتية نسبت إلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر تحذيره من توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب لتشمل دولا كالعراق. وقال ماهر في تصريحات أدلى بها في باريس إن توسيع نطاق الحرب سيؤدي لا إلى إغضاب الشعوب العربية فحسب، بل إلى إغضاب الحكومات العربية أيضا. صحيفة الزمان اللندنية كتبت أن جامعة الدول العربية دعت الولايات المتحدة إلى الحوار مع العراق، وأشارت إلى أن واشنطن نفت صلة بغداد بالجمرة الخبيثة. هذا في حين تحدثت الصحيفة في خبر آخر عن أنباء في اتجاه وجود حشود عسكرية تركية على الحدود العراقية تحسبا لضربة أمريكية. في محور آخر لفتت الزمان إلى أن واشنطن ولندن تستعدان لطرح مشروع العقوبات الذكية مجددا على مجلس الأمن. في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مسؤول عربي كبير لم تذكر اسمه أن من غير المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء عسكريا في الوقت الراهن لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، إلا أنها بحسب الزمان قد تكون مستعدة لتضييق الخناق عليه بتنشيط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على البلاد منذ 11 عاما. سيداتي وسادتي، نعود لمراسلينا، وهذا مراسلنا في بيروت علي الرماحي يعرض لأهم ما جاء في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم عن الشأن العراقي.
تحت عنوان الموقف الدولي من توسيع الحملة الأمريكية، يقول نائب بيروت في البرلمان اللبناني جان أوغاسبيان، يقول في مقال نشرته صحيفة المستقبل أنه لا يخفى على أحد وجود صراع كبير على مستوى صانعي القرار في الإدارة الأمريكية، ومعروف أيضا أن قسما من الإدارة الأمريكية ينحاز إلى وزير الدفاع الأمريكي الداعي إلى تخطي الحرب دولة أفغانستان وملاحقة كل الأنظمة الراعية للإرهاب، في حين يسعى الرئيس الأمريكي إلى التعاون مع العرب لإنشاء تحالف دولي ضد الإرهاب. ومع ذلك يقول الكاتب فإن الإدارة الأمريكية تحذر بعض الدول مثل العراق وليبيا والسودان وكوريا الشمالية بأنها يجب أن تعي وتفهم أنه يوجد تصميم عالمي للقضاء على الإرهاب. يضيف الكاتب النائب لا توضح الإدارة الأمريكية ما إذا كان العراق تواصل مع تنظيم القاعدة أو له ضلع في أحداث 11 من أيلول، لكنها تؤكد أنه يشكل تهديدا خطيرا، إلا أن المجهول هو متى وكيف ستقرر الإدارة الأمريكية التعامل مع هذا التهديد. ويرى الكاتب أن دول المنطقة وخاصة الأردن ومصر والسعودية وافقت على الضربات ضد أفغانستان، لكن الأمر يقول الكاتب سيختلف إذا تسرعت الإدارة الأمريكية بضرب العراقي أو دول عربية أخرى. صحيفة الديار اللبنانية أبرزت خبر تجديد العراق رفضه عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، ناقلة تصريح هدى صالح مهدي عماش عضو القيادة القومية حول هذا الموضوع. أما صحيفة النهار فاختارت إبراز الشأن العراقي من خلال عنوان يقول الحكومة العراقية تتهم واشنطن ولندن للاستعداد لإعادة طرح مشروع العقوبات الذكية، وولسي يرجح تورط بغداد في اعتداءات 11 أيلول. علي الرماحي، بيروت.
الزمان اللندنية نسبت إلى مصادر إيرانية تأكيدها استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وبغداد الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مؤسسة الطيران المدنية الإيرانية أن 17 مطارا في مختلف المحافظات الإيرانية ستقوم برحلات مباشرة إلى العراق. في سياق آخر تناولت الصحيفة قضية الضابط العراقي الذي تتهمه أوساط عراقية معارضة في الدنمارك بارتكاب جرائم حرب، ونقلت في هذا الخصوص عن رسالة وجهتها جمعية الحقوقيين العراقيين إلى رئيس البرلمان الدنماركي أن موقف الفريق الركن نزار الخزرجي بالتخلي عن صدام حسين موقف شجاع مما يستدعي عدم تقديمه إلى المحاكمة. وأضافت الرسالة التي وقعها طارق علي الصالح رئيس جمعية الحقوقيين أن أوامر استخدام الأسلحة الكيميائية أو أي جريمة حربية أو جريمة ضد الإنسانية كجريمة الأنفال لا يمكن أن تصدر إلا من رأس النظام وهو صدام حسين أو من يخول من قبله وهو ابن عمه علي حسن المجيد. صحيفة البيان الإماراتية أشارت في مقال تحليلي إلى ما اعتبرته أوجه القصور في الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في التعامل مع العراق. وفي هذا الإطار لفتت الصحيفة إلى عدم قدرة البرلمان الكويتي على تشكيل لجان مناصرة الأسرى الكويتيين، وعدم قدرته على حشد الجهود الشعبية في الدول التي زارتها وفود كويتية. لهذا رأت البيان الإماراتية أن الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في حاجة إلى مراجعة أهدافها وتفعيل دورها فيما يتعلق بالتعامل مع العراق. مستمعين الأعزاء، قبل أن أعرض لآخر فقرة من فقرات جولتنا اليومية على العناوين العراقية في صحف اليوم، نستمع فيما يلي إلى عرض لأبرز ما جاء في صحف كويتية عن الشأن العراقي يقدمه مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
اتهامات العراق للكويت بمهاجمة زوارق عراقية والتوتر الأخير بين السعودية والولايات المتحدة ووجه الشبه بين الرئيس العراقي صدام حسين وأسامة بن لادن، هذه المسائل كانت محل اهتمام الصحافة المحلية الكويتية الصادرة لهذا اليوم. في صدر صحيفة السياسة نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد نفيه اتهامات العراق الأخيرة الكويت بمهاجمة الزوارق العراقية داخل المياه الإقليمية العراقية. وقال الشيخ صباح إن الكويت بصدد إعداد مذكرة ترد بها على مذكرة وزير الخارجية العراقي وستقدمها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان، مبينا أن المذكرة ستتضمن تفنيدا لما وصفه بالادعاءات العراقية. أما صحيفة الرأي العام فنقلت تصريحات للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يقول فيها إن بن لادن هو صدام حسين 2001 ومن حق واشنطن مهاجمة أفغانستان لتدميره. في موضوع آخر علق الكاتب الصحفي الكويتي سامي النصر في صحيفة الأنباء اليوم على التوتر الأخير بين السعودية والولايات المتحدة، وكتب تحت عنوان ما الذي يجري بين أمريكا والسعودية، يقول إن الكويت تقع ضمن مثلث تحيط به ثلاث كتل ضخمة، اثنتان منها إيران والعراق لهما علاقة مضطربة بالولايات المتحدة، بينما بدأنا نشهد كما يقول الكاتب للأسف تصاعدا في حدة التوتر بين حليفتينا الكبرتين أمريكا والسعودية. ويقول الكاتب النصر نخشى أن يكون هذا التسخين السياسي تحقيقا لمطالب وأحلام بن لادن ومن يقف معه. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في سياق الحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان، لمح مسؤولون في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إلى احتمالات أن يكون العراق هدفا ضمن دائرة الأهداف الأمريكية. صحيفة الحياة استطلعت آراء شخصيات عراقية معارضة حول هذا الموضوع. الدكتور موفق الربيعي وهو عضو قيادي سابق في حزب الدعوة الإسلامية رأى أن ضرب العراق سيخضع لثلاثة خيارات: أن تكون الضربة أقوى من ضربة عام 1998، أو أن تحاول الولايات المتحدة إطاحة رأس النظام واستبداله بعسكري آخر يحاول ضبط الأمور وتصفية أسلحة الدمار الشامل العراقية، والخيار الثالث أن تبدأ حملة دولية تقوده الأمم المتحدة ضد العراق تتضمن الحرب على رأس النظام ومؤسساته العسكرية والأمنية وحرمانه من مصادر العملة النفطية وتجميد أمواله في الخارج وإعطائها إلى قوى المعارضة العراقية. إسماعيل القادري وهو سياسي مستقل رأى أن مجريات الأمور الحالية ستقود إلى ضربة عسكرية تشنها الولايات المتحدة ضد العراق. أما الكاتب السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي فأشار إلى أن المعارضة العراقية يجب أن تخرج من دائرة الحيرة والتردد وأن تتحرك في اتجاه الدول العربية والإقليمية المعنية بالشأن العراقي وإلى الولايات المتحدة للبحث في الشكل العملي لتغيير النظام وإطاحته دون ما حاجة إلى عمل عسكري، مضيفا أن على المعارضة أخذ ضمانات دولية وإقليمية بتقديم المساعدة العسكرية للشعب العراقي وقوى المعارضة في حال اندلاع انتفاضة عسكرية وشعبية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4202112-22660. أكرر: 4202112-22660. 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.